كل واحد منا يعرف ويتسأل عن ماضيه. كيف عاشوا أبوي وأسلافه السابقين؟
أبوينا أبوينا وديانا
هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش فاهم؟
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر يجري فيه ولا يعرف المستقبل اللي بيواجه.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكرام، مساكم الله بالخير والطاعة والسرور، وحياكم الله ويانا في هذه الحلقة من برنامجكم عقب التراويح عبر أثير الأولى لمنكم وفيكم من شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. وفي أيام هذا الشهر الفضيل اللي ما بجع لي شيء، اللي معنا وياكم على الخير دوم، مرافقينكم مستمعينا عبر الأثير من تصبحون لين تمسون ببرامجنا المخصصة لهذا الشهر الفضيل والمبروك، بدورة رمضانية متنوعة في البرامج والفواصل اللي تتسمعونها على الأولى. نلتقي بكم ونقصر الدوب وياكم في غرس لوليين من قيم وسنع ونهج مخلف علينا ومتد أثره لنا، منعكس على كل تفاصيل حياتنا اللي قابضة في جذورنا وساسنا، نفتحها وياكم في مواضيع متنوعة ومختلفة، ونوقف على الأثر الطيب اللي أكد لنا أنه أكيد ما يموت لو تغير الزمن وتغيروا الناس وتغيرت الويوه، ثابت شر الشيرة اللي عروقها شابصة في الأرض. اليوم في هالحلقة بنرمس وياكم مستمعينا عن الأسرة الممتدة اللي هي ساس وركيزة مجتمعنا في البلاد، واللي استمدوا منها وايد من الأمور اللي أثرت في حياتهم وشكلت مجتمعنا اليوم وملامحه اللي نعيش علينا اليوم، سواء كانوا الأوليين ولا حتى إحنا. امتداد هذا الأثر علينا وإنعكاس اليوم في حياتنا الحالية وفي هذا الزمن، بنرمس إن شاء الله عن كل هذه التفاصيل في حلقتنا اليوم وعن أثر الأسرة الممتدة. سؤال حلقتنا اليوم كلمة شمروخ، شو يعني شمروخ مستمعينا؟ شو هو الشمروخ؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم، على 4477 نتريى مشاركاتكم واسمكم الثلاثي والنعم فيكم في نفس الرسالة والإجابة على 4272، فالكم إن شاء الله الفوز والناموس. مستمعينا في علاقاتنا اليوم الإنسانية، يمكن الواحد مرات ما يحتاج دوم أنه يقف للناس على الدقة أو يتم يحاسبهم في كل موقف، بقدر ما هم يحتاجون اليوم أن الواحد يفهمهم. كلنا اليوم نبغى حد يفهمنا أكثر من ما أنه يالسنا على الدقة، أو مثلا بيضيج من فعل إحنا سويناه يمكن إحنا ما نقصده حتى. فكان من كم من موقف ظنينا أنه تقصير من حد كان وراه تعب، وكم من كلمة شفناها باردة لكن اللي قايلنها مهموم، مو بقادر انه حتى يبوح باللي في خاطره. فمن هنا يمكن تظهر عندنا قيمة عظيمة من القيم اللي ربينا عليها احنا، وهي ان احنا نحط الاعذار لغيرنا، مو لان احنا ما نشوف كل اللي مر في داخلهم ولا نعرف حجم يمكن اللي يواجهونه في ايامهم، لكن احنا ربينا على ان احنا نعذر غيرنا. فمو بكل صمت يعني هو جفوة، ولا كل ابتعاد يعني هو تغير، ولا كل تأخر يعني قلة اهتمام. أحيانا يمكن الإنسان عنده ظروف ما يروم يشرحها ولا يروم حتى يواجه غيره بها، واحتمال أنه يعني حتى ما يقدر يشارك الغير بها، يمكن خصوصية، يمكن شيء يعني ما يروم أن يظهر حق الناس. فأن الواحد يحط الأعذار هذا خلق من الأخلاق الراقية والعظيمة ربينا إحنا عليها. ما نحط والله الأعذار بس منه والدرب، لا، نعرف أن إحنا يوم بنعذر حد ترى بنعطيه هذه المساحة اللي هو يراجع فيها عمره، ممكن أنه يوم يشوف أن إحنا عذرنا أي هو يتكلم ويبادر. واليوم إحنا نعذر الناس هذا أو هذا الخلق يمكن ما يظهر إلا من قلب ربع على الرحمة، ربع على اللين، ربع على الرفق، قلب فاهم الناس وعارف خفاياهم، يعرف أن كل واحد ممكن أنه هو يمر بظروف، ويدرك أن التسرع في الحكم مرات ممكن يكون حتى ظلم، والله لا يجعلنا إن شاء الله من الظالمين. فكان الواحد يحك حوز ما يروم في مثل هذه المواقف اللي أنا ممكن أشوف أخوي ولا أشوف أختي ولا أشوف ربيعتي مو بالوجه اللي أنا ضارية عليهم فيه، متغيرين علي، بس أنا ما أعرف شو وراء هذا التغير أكيد. فحسن الظن هو اللي يخلي المودة التمحية، عشان كذا الواحد يمشي على هذا النهج اللي ساروا عليه الأنبياء وساروا عليه الأوليين، إنهم حاملين للناس الرحمة في قلوبهم قبل ما بس يلومونهم. علمونا أن الرفق باب واسع للإصلاح، وأن العذر أحيانا يمكن يداوي الأشياء اللي ما تداوي حتى الكلمات. فالإنسان الشهم ما يدور الزلة ولا يدور الدقة، لكن يدور الوجه اللي فعلا يعني يستحج أن الواحد يسامح ويصفح، عشانه يدور المعنى اللي يخليك أنت ترحم غيرك. فبعض العلاقات ما يحفظها إلا قلب متغافل، قلب متجاوز، عقل يعرف يدبر الأمور ويحسن التقدير، نفسه تعرف أن لكل قصة أو لكل إنسان قصة يمكن أنها هي ما تنقال. فهي اليوم هذا أنك أنت تعذر غيرك من أجمل القيم اللي تهذب القلب وترقي الإنسان على أنه يتعلم كيف يحط الأعذار الغير، لأن إحنا ما نعرف دوم شو اللي هم خاشين شرات ما قلنا وراء هذه الملامح أو وراء هذه التصرفات، ولا شو اللي شالين من ثقل على أرواحهم في الأيام اللي إحنا ممكن نشوفهم مختلفين علينا فيها. فما بكل تأخر أهمال ولا كل صمت تجاهل ولا كل تغير جفوة، شربت ما قلنا وراء كل موقف قصة ما نعرفها، وراء كل وياع يمكن أشياء ما تنقال، وراء كل ظرف في أشياء إحنا ما نشوفها. فنحط الأعذار مو لأن إحنا ضعاف، لا، لأن إحنا أقوياء. كذا تبين قوة الواحد يوم هو يتم ثابت على مبادئه وعلى قيمه، بسعة الصدر، بنقاء القلب، البعد في النظر لأحوال وظروف الناس. هذا يعطي الناس غيرنا مساحة من الرحمة قبل ما أن احنا نحكم عليهم، وأن احنا نختار بعد حسن الظن قبل ما نعاتبهم ونلومهم، وأن احنا ندرك أن الإنسان ممكن يمر بأيام يكون عيزان فيها حتى أنه يرمس بكلمة وينطق بكلمة ويشرح حاله ويفسر اللي هو عليه. عشان كذا هذه القيمة من القيم النبيلة اللي ساروا عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي رسالة من رسالات السماء قامت على الرحمة وعلى فهم الإنسان قبل ما أن احنا نلومه، وعلى أن احنا نلتمس الخير في النفوس قدر ما قد ما نروم. فالأنبياء علمونا أن الرفق دوم يسبق الجسوة، وأن الرحمة دوم تصلح اللي ممكن تفسد الأحكام السريعة. يوم إحنا نحط الأعذار نحفظ علاقاتنا، ونحفظ بعد إنسانيتنا اللي في قلوبنا اللي تتسع لكل الناس وتتسع للخير وتحيط بنا بالطمأنينة. فالله يرزقنا وياكم سعة الصدر ونقاء القلب وحسن الظن بعباده، ويجعلنا من اللي يعذرون ويسامحون يصفحون ويزرعون الرحمة في كل طريق يمشون فيه، ويملون قلوب عباده بالنور والسلام واللين يا رب العالمين. سؤالنا كان عن الشمروخ، شو هو الشمروخ؟ فعلا يعني الإجابات اللي جتنا صحيح، ما فيكم حيلة يا مستمعين إذاعة الأولى. لكن محمد عبد الله اللي آخر رقمه 339 إجابتك غلط يا محمد. وعدنا صلاح الظهوري، والنعم فيك يا صلاح، بس وين الإجابة؟ اسمك بلي الإجابة ما تنفع، ما ينفع كذا، لازم تطرش لنا الإجابة ويا الاسم بارك الله فيك في نفس الرسالة على 4477، واللي آخر رقمه 917 الإجابة بنعتبرها صحيحة، بما أنك أنت طاري جملة طاري كلمة يعني من الإجابة بنعتبرها صحيحة، لكن بلي اسم. بارك الله فيكم وطرشونا ساميكم ويا الإجابة في نفس الرسالة على 4272، وايد إجابات صحيحة بس بلي أسامي، ترى سطر واحد بتكتبون الإجابة حذال هالاسم وبطرشونه على 4477. فالكم إن شاء الله الفوز والناموس، واللي مطرش لنا اسم واحد يطرش لنا الاسم الثلاثي شرط ما هو مكتوب في الهوية، إن شاء الله تدخلون ويانا في السحب مستمعينا. موضوع حلقتنا اليوم عن الأسرة، الأسرة الممتدة اللي تولهنا عليها في هذا الزمن. الأسرة مستمعينا هي الخلية الأولى في المجتمع اللي يتحقق بها معنى الحياة الاجتماعية بكل أبعادها. الأسر الإماراتية نشوفها هي الحاضنة والنواة الأولى لهذا الوطن، وطن متسامح، وطن آمن، وطن رابي على قيم مجتمعية. فكان مجتمعنا الأول قايم على الأسرة الممتدة، كانوا كلهم هاليتنا عايشين في بيت واحد تحت سقف واحد، وهذا كان يمكن قبل اكتشاف النفط والبترول. فكانت الأسرة الإماراتية أسرة تقليدية في حياتها الاقتصادية والاجتماعية، تميزت بمفهوم هذه الأسرة الممتدة اللي تتكون من الريال وحرمته وعياله المعرسين، واللي حتى مو بمعرسين يكونون ياهم في البيت، وحريم عيالهم وأحفادهم. ممكن تمتد بعد مرات وتضم الأخوة والخوات والأعمام والأخوال، فيكون اليد هو رأس السلطة في هذه الأسرة، تكون كلمته هي اللي ماشية، السلطة المطلقة تكون اليد الرأس العود. فتكون حاضنة هذه الأسرة وميمع عدد كبير من الأفراد تحت سقف واحد في جو وبيئة كلها موالف، كلها محبة، كلها تعاون، كلها قرب وحرص على أن الواحد يساعد غيره في مختلف شؤون الحياة. فتمثل الأسرة الممتدة وحدة سكنية واحدة، يعني أن يكونون كلهم مسكون في بيت واحد، أو يكون كم من بيت مياورين بعض، يعني الأبو مثلا وعياله وإخوانه وهل يكونون كلهم يران في نفس البقعة ونفس المنطقة ونفس الفريج. فنموذج الأسرة الممتدة والعائلة الكبيرة يشكل نسيج اجتماعي متماسك وراه وايد من الإيجابيات اللي ترد على أفراد الأسرة بالمنفعة والفائدة. شو هي هاي الإيجابيات اللي ربى عليها مجتمعنا من وراء نموذج الأسر الممتدة اللي كانوا عايشين عليها في هاك الزمن؟ بنعرف إن شاء الله كل هذه التفاصيل وبنرمس فيها وبنقصر الدوب وياكم عقب الفاصل، وعقب ما نسمع خروفتنا ويختنا عاش عبيد المهيري. تموا على الأولى.
عقب التراويح.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
هذا بينه أبوينا وديانا،
اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمنه.
اللي لا يعرف ماضيه لا يمكن يعرف حاضر ولا يعرف المستقبل اللي
هو. عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. سؤال حلقتنا عن الشمروخ، شو هو الشمروخ مستمعينا؟ انزين، شمروخ فعلا يعني يمكن انا غلط، يستخدم في وايد من المواضع في رمستنا وفي لهجتنا او حتى في الحياه العامه وحتى في المعجم، ترى مرادف الشمروخ يمكن يختلف. احنا نبغي الشمروخ اللي يخص البيئه الزراعيه عندنا في البلاد، يعني اللي كاتبي لي الألعاب النارية ترى صح، يعني إجابتك صحيحة بس مو هاللي إحنا نطري، يعني يوم يقولون شماريخ فهاي في الحياة العامة. إحنا نبغي حتى يعني اليوم استوى الشمروخ نقرأ في المنيوهات بالمطاعم، استوى اسم تجاري لأعتقد وجبة شاورما شيء يسمونه شمروخ، مثل ما استوى حسن مطار اسم تجاري، وعندنا شو بعد هاك العصير شيء عصير اسمه عوار قلب اسم تجاري، وعبود ما ادري عبادي شيتي، فمسمين وجبه شاورما اعتقد بعد شاورما شمروخ شيتي. لكن احنا نبغي مو بالشمروخ في اللغه ولا الشمروخ في الحياه العامه ولا الشمروخ اللي هو الاسم التجاري، نبغي مرادف الشمروخ في لهجتنا المحليه للبيئه الزراعيه اللي اخر رقمه 229. نعم صح، بس شوفوا من جزء النخله. زين اجابتك صح، بس شو الشمروخ لآخر رقمه بعد عندنا 812. والنعم فيك. إذا كان هذا الاسم بلاي إجابة، ويمكن أن تطرش الإجابة قبل في رسالة روحها، نبغي نفس الرسالة يكون فيها إجابة واسم ثلاثي والنعم فيكم كذا كم. باجي ألعاب نارية. ألعاب نارية ترى هي صح، بس مو في لهجتنا يعني، بالمصطلح العام وفي الحياة العام ممكن نقول إحنا شماريخ، نسمع صوت شماريخ أو شيء يعني ألعاب نارية، بس إحنا نبغي في الزراعة وفي النخيل بالتحديد. شوفوا الشمروخ يا مستمعين على 4477، نتريى بشاركاتكم ينسكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية واحدة. نرد لموضوعنا مستمعين، موضوع الأسر الممتدة. قلنا أن الأسرة الممتدة اللي عاشوا عليها أهاليتنا في مجتمعنا يعني أثرت عليهم وايد، أثرت عليهم وردت عليهم وايد من الإيجابيات لأفراد الأسرة كلها بالمنفع والفائدة. من هذه الأشياء الإيجابية اللي كانت لها الأسرة الممتدة أثر على حياة الأوليين، ضمان الدعم النفسي والمادي للكل. لكل اللي عايشين في هذا البيت ضمن هذه الأسرة الممتدة كانوا عندهم هذا الضمان. غرس قيم التعاون والتراحم خصف نفوس العيال. التربية على السنع وعلى العرف وعلى العادات والتقاليد كان يظهر من وراء هذه الأسرة الممتدة. تبادل الخبرات بين الأجيال، لأن يعني يمكن أكثر عن جيلين يكونون أو يمكن حتى ثلاثة أجيال يكونوا عايشين تحت سقف واحد. تعزيز روابط المودة والتكافل والمساندة وتحقيق التوازن، التماسك، أن الواحد يتقبل الرأي الثاني. غير كذا كانوا يمكن اللي عايشين في ظل أسر ممتدة نشوفهم محافظين وايد على الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية. لكن عقب اكتشاف النفط والبترول والتمدن اللي وصلنا في بلادنا، بدأت الأسرة الإماراتية تتحول من أسرة ممتدة لأسرة أولية، يسمونها بالمصطلح الجديد الحين الأسرة النووية أو أسرة النواة. هي اللي تكون مكونة من الأبو والأم وعيالهم اللي مو بمعرسين، لأن الحين استوى كل واحد يعرس خلاص يظهر ويستقل في بيت روحه. بس وايدين من هذه الأسر الأولية بعد ساروا وسكنوا ويمكن قريب من هاليتهم إذا ما توفر، إذا شيء أراضي يعني حولهم ودونهم، يكون في نفس الفريج أو في نفس المنطقة أو حدود القطاع شرى ما يسمونه الحين. يعني يمعت الأسرة بكذا بين استقلاليتها الأولية اللي هي الأسرة النواة، وبين الحفاظ على الترابط العائلي بحيث أنهم موجودين في نفس الحدود، نفس الفريج أو نفس البقعة والمنطقة. بكذا حافظت على الترابط العائلي بالتعاون المتبادل في مجال مثلا رعاية الصغارية أو المرضى لا سمح الله أو الكبار من الأسرة، بحيث أن الواحد مثلا يطمن كلنا حذاء البعض، أخواني عدالي ولا مثلا خوالي حذاي ولا مثلا عمومتي وغيرهم، فإن ظهرت يعني أنا من بيتي ما بخاف مثلا على عيالي يتمون أرواحهم، بوديهم عند حد من القراب مني لأنهم جراب من البيت، ولا هم حتى يرومون يمرون عليهم في البيت لأن أحذاهم يعني يرانهم. وحتى الكبار يعني ما بيدخلون رواحهم كبار السن، يكون حد بيدخل عليهم بيسير عليهم بيرد، يعني يتم جزء بسيط من الأسر الممتدة موجود بالقرب من البيوت مو في البيت الواحد نفسه. ولين اليوم كان كل عائلة إماراتية عندها مفهوم البيت الكبيرة والبيت العود، عندهم هذا البيت اللي فيه اليد واليد، أو اللي حتى واللي ساروا رحمة الله عليهم هو يتم بيت اليد واليد بعده مفتوح، يتمعون فيه عيالهم الأحفاد تحت سقف واحد، تتلاقى فيه الأصوات والذكريات وتختصر فيه القصص، متجمعين كلهم مثلا على ويبة غدا ولا على عشاء أو في فوالة العصر ولا المساء، بريحة القهوة اللي تفوح في المكان والسوالف وتقصير الدوب في البيت العود. حتى الإحساس يرد لك يعني بالراحة والطمأنينة لأنك أنت موجود في هذا البيت، والذكريات تترد بك عاد وأنت يومهم كانوا يلوس وياك وغيره، وإذا كانوا باجين ترى الله يطول في عمرهم. بشكل عام لو ينا إحنا بننظر مو بلا بس عندنا، يعني في المجتمعات العربية يمكن إحنا شفنا خلال السنين اللي طافت تحول كبير في بنية وشكل الأسرة، من النموذج الممتد القائم على الترابط السكني بين عدة أجيال لنموذج الأسرة اللي سموها الحين النووية، اللي تكوينها يكون من الريال وحرمته وعياله بس. وهذا التحول ما هي من عامل واحد، هو ناتج أكيد من عدة عوامل تشمل التحول الحضري الاقتصادي والثقافي وغيره. فمفهوم الأسرة الممتدة في مجتمعنا الإماراتي كان يربي العيال على وايد من السلوكيات وعلى وايد من المهارات الإيجابية، شرع أن احنا نتعايش مثلا ويا الغير، نتكيف ونتأقلم وياهم في حدود هذا البيت، كم نفسية وكم مزاج وكم ثقافة وكم عقلية وكم طبع. فكلنا تعلمنا أن احنا نتعايش ويا مختلف هذه الأطباع والأنماط كلها من وراء الأسرة الممتدة. اكتسبون خبرات مختلفة في وايد مجالات، يعزز عندهم الشعور بالتقدير والامتنان للنعم اللي حولهم. فكانت الأسرة الممتدة لها دور كبير وبارز ومهم في إنها تساهم في توفير بيئة آمنة داعمة تساعد العيال على أنهم يتطورون على النمو الصحيح، تطوير حتى مهاراتهم العاطفية والاجتماعية من خلال تقديم نماذج إيجابية للسلوك والتعامل ويا الغير، وتعزيز حتى القيم والأخلاق والإبداع. نلاحظ إحنا أن الأوليين كانوا وايد مبدعين، كانت عندهم وايد من المهارات، مهارات حياتية، مهارات اجتماعية، وحتى مهارات يعني في الحرف. هذا كله من وراء هذه النماذج من الأسر اللي كانت موجودة عندنا في البلاد. وجود أكثر من جيل في بيت واحد بعد يعزز التواصل والتكافل، ينقل الخبرات والقيم من الكبار لين الصغار وحتى العكس. هذا يخلق توازن إنساني واجتماعي صعب أنه يتحقق في نمط الأسر الجديدة، الأسر الصغيرة والأسر النووية الصغيرة الجديدة اللي غالبا تكون ما بنقول معزولة، يمكن شبه معزولة، وتعاني حتى من ضعف الترابط العائلي بسبب كثرة الأشغال اليوم ومدتها بعد وطولها. فالأسرة الممتدة كانت تتمثل صمام أمان نفسي واجتماعي خص لليد واليدة، لأنها توفر لهم الشعور بالانتماء المستمر والدعم، تحسسهم بقيمتهم، تحسسهم بدورهم اللي بعده مستمر والمهم داخل حدود العائلة. يعني مو بنتوا كبرتوا خلاص ما لكم كلمة ولا لكم تقدير ولا حشمة، بالعكس كلمتكم بعده موجودة، فدوركم بعده موجود داخل العائلة. نكمل إن شاء الله وياكم مستمعينا عن هذا الموضوع وتفاصيل غاوية عن الأسرة الممتدة عقب الفاصل.
عقب التراويح.
عقب التراويح.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
سواد بينه أبوينا وديانا،
هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
الزمن. لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر يجري فيه، ولا يعرف المستقبل اللي جواه.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نذكركم سؤال حلقتنا اليوم، الشمروخ شو هو مستمعينا؟ شو هو الشمروخ؟ من البيئة الزراعية ومن النخل. على 4477 نتريب مشاركاتكم ويقسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية وحدة، وفالكم إن شاء الله الفوز والناموس. بنشوف في آخر الحلقة منو الحضيض ولا الحضيضة اللي بيفوزون ويانا بألف درهم مقدمة من إذاعة الأولى. نذكركم مستمعينا في هذه الأيام الفضيلة اللي بتخطف شرات ما خطف رمضان بعد علينا بغمضة عين، بالاصطقات والتبرعات في هذا الشهر الفضيل اللي أكيد الأجر فيه مضاعف. نخبركم عن حالات ومشاريع برنامج زايد الخير في حلقة باكر إن شاء الله 28 رمضان من الساعة 5 المسيان يعني الساعة 6 المغربان، ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى، والبرنامج باكر برعاية جمعية دبي الخيرية. عندهم حالة مرضية لربة منزل تعاني من ويع مزمن مو برايمة تتحمله بسبب تقلص حركة العمود الفقري وما تروم حتى أنها توخي أو تلتفت. تبين أنها تعاني من تضيق القناة الشوكية القطنية وينزلاك غضروفي وتحتاج أن يسولها عملية مستعيلة. الله يعفو عنها إن شاء الله ويعافيها ويخفف عنها كل ويع ويهون عريها. المبلغ المطلوب لعلاجها 45,600 درهم. 45,600 درهم المبلغ المطلوب لعلاج الحالة المرضية في برنامج زايد الخير باكر. من المشاريع بعد اللي ترومون تساهمون فيها في البرنامج مستمعينا، بيبنون 5 مسايد في توغو، كل مسيد يسد ل 65 مصلي. تكلفة المسيد الواحد 29,030 درهم. وعندنا بعد من المشاريع بيبنون 50 كوخ من الخشب للأسر الفقيرة في بوركينا فاسو، كل كوخ تكلفته 1,330 درهم. والله أنا يوم أقرأ عن الكوخ قلبي يعورني. إحنا نعيش في بيوت بالملايين وهم يسدهم كوخ ب 1,300 درهم. سبحان الله، الحمد لله على النعمة، والله إن شاء الله يفتش همهم يا رب العالمين. عندنا بعد إفطار صايم، وجبات إفطار للصيام من الفئات الأكثر احتياجا من العمال والأسر المتعففة والجاليات المقيمة عندنا في الدولة. تكلفة الويبة الوحدة 15 درهم. ترومون تساهمون مستمعينا في هذه المشاريع الخيرية أو في الحالة المرضية بأنكم تطرشون المبلغ وتكتبون عدال المبلغ لشو بتتبرعون، للحالة المرضية أو المسيد أو الكوخ أو الإفطار صايم، وطرشون المسج على 4477. والله إن شاء الله يزيدكم من فضله ويغديكم ويعطيكم يا رب العالمين كل اللي في خواطركم ويفرج همومكم ويسر أموركم ويبارك لكم في حالكم ولكم وعيالكم يا رب العالمين. نزيد نرد الحين لموضوع حلقتنا، وكنا نرمس عن الأسر الممتدة اللي عاشوا عليها هاليتنا وعشنا بحتى إحنا، يعني يمكن إحنا ما ضرينا أو ما لحقنا على الأسرة الممتدة في البيت الواحد، لكن كلنا يعني ويا يداتنا وخالاتنا في فريج واحد. فشفنا هذه الأسرة الممتدة اللي هي تكون مواصفاتها استثنائية تعكس القيم المتوارثة من الأجيال اللي طافت، وإنها هي الساس اللي بدأت من الروابط أصلا العائلية القوية المبنية على احترام العادات والتقاليد والأعراف والسنع وحب حتى الوطن والولاء له وللشيوخ وللقيادة الرشيدة. فالأسر الممتدة هي دفع إنساني ما يعوض يمكن أي بديل ثاني، عطت خص كبار السن شعور بالانتماء والاهتمام، حسستهم بدوارهم في الوقت نفسه. يعني هذه الأسر ساعدت العيال على أنهم يكتسبون مثل هذه القيم والعادات الطيبة من جدودهم. شرات ما قلنا يمكن وايد من الإيجابيات اللي تستفيد منها الأسر الممتدة، أبرزها كانت يمكن تبادل الخبرات بين الأجيال، تعليم العيال السنع والعادات والتقاليد الأصيلة، حتى الكبار كبار السن بعد هم بعد يتعلمون، ترى كانوا من الصغارية يتعلمون التقنيات الجديدة من الأحفاد. فالصغار يتعلمون من الكبار والكبار يتعلمون من الصغار. تعلمنا نتقبل الرأي الثاني في البيت، لأن كل واحد له رأي، كل واحد رأس شرط ما يقولون، كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده يعني في باله مقترح أو موضوع، فإحنا نحاول حول ما نروم أن نتقبل الرأي الآخر ونحترم الرأي الآخر. وهذا الاختلاف حتى في الآراء اللي يصير في البيت علمنا أن إحنا يعني ما نشل في قلوبنا على بعض، عادي هو يبغى شيء وأنا أبغى شيء، وكيف وين المشكلة؟ ما شيء أي مشكلة، نسوي عقب اللي يرضي الجميع، بس ما أختلف فيه في الرأي وبعدين أنا أزعل منه ولا مثلا أقاطعه. فعلمونا أن إحنا نتقبل الرأي الثاني ونحترمه. زيادة على هذا كله الحماية الاجتماعية للعيال بين أحضان يدودهم وقت مثلا انشغال الوالدين إذا كانوا منشغلين في الدوامات ولا مثلا أشغالهم، وحتى مثلا ممكن عندهم حد الأبو ولا الأم عندهم حد مثلا يرعونه من كبار السن. فالحماية الاجتماعية كانت موجودة لأنهم عايشين ضمن هذه الأسرة الممتدة، فما حد يعني بيتلته، عندهم حد بباريهم وبيداريهم. هذا كله خلى الأسرة الممتد الأول تساهم في تعزيز عندنا الهوية وترسيخ وايد من القيم والحفاظ عليها، وحتى على الموروث والثقافة الإماراتية الأصيلة اللي تنتقل عبر الأجيال. تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ المعاني اللي تساهم في بناء هوية قوية متماسكة لأفراد الأسرة الوحدة الحاضنة يدودنا وأبوتنا. فهذا النموذج من الأسر كان يوفر المرجعية الآمنة والحكمة، وهو كان الضامن للترابط وتجاوز حتى التحديات اللي ممكن تمر بها العائلة. بالرغم من يمكن أن الأسرة النووية الجديدة توفر خصوصية واستقلالية، إلا أن يمكن وايدين يحسون أن هذا الأسلوب مو بالكل، ترى وايدين يعني معظم الناس يحسون أن هذا الأسلوب وهذا النمط في العيشة وفي المعيشة اليوم أفقد العائلة شيء من روحها الجديمة. فالأسرة الصغيرة ممكن تكون مريحة عند حد، بس ممكن تكون مو مريحة عند حد ثاني. حخص العيال يحسون بالوحدة، لكن قبل في الأسر الممتدة الكبيرة كانوا عندهم حد بيلعبون وياه، عيال عمومتهم، عيال خوالهم، طول اليوم يعني تتوطد حتى علاقتهم ببعضهم البعض. أما الحين يمكن ما يرومون يشوفون بعضهم بعض إلا في عطلة نهاية أسبوع أو في الإجازات. ما ننقد إحنا على هالشيء، بس بعد في نفس الوقت لو ننظر للموضوع من زاوية ثانية، هذا التحول اللي وصلت له الأسرة اليوم ما يعني بالضرورة أن إحنا نفقد روابطنا ويا غيرنا ويا أوي أو ويا أهلنا. هو يمكن إعادة تنظيم لها بشكل يناسب الزمن اليوم، يناسب حياتنا اليوم، يناسب معيشتنا اليوم. اليوم الأسرة بشكل عام تمر بمرحلة إعادة تعريف أو إعادة صياغة نفسها باللي يتماشى ويا إيقاع الحياة الجديدة. وايد من الأسر استوت، ما أعرف ليش مسمينها يعني هذا المصطلح، استوت أسر نووية. يمكن من نواة المجتمع، الأسرة هي نواة المجتمع، فتبدأ من الأسرة الصغيرة، فهي بعدها ماشية على قيم الترابط. نشوف اليوم أن الحل مو بأن احنا نقاوم التغير هذا اللي حاصل في الزمن، لكن احنا نطور أشكال جديدة من العلاقات العائلية اللي تخلينا احنا محافظين على الترابط، محافظين على الود، محافظين على الالتزام والاحترام، حتى لو اختلف شكل السكن أو البيوت أو أسلوب الحياة، لكن احنا بعدنا مطورين أشكال جديدة عشان نخلي هذه الروابط العائلية تكون بعدها موجودة، تكون متماسكة ومتقابضة. فهذا التحول وإن كان طبيعي يعني موالم الزمن، موالم الحداثة اليوم، لأنه ممكن ينتج تحديات جديدة للأسرة، أبرزها ارتفاع العبء النفسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي على الأسرة الصغيرة. الأول يتفازعون كلهم، يتعاونون كلهم، مو بس في المادة، حتى في الأشياء المعنوية. يعني إن انضاج حد، إن مرض حد، إن طاح حد، إن استوى في، إن عرس حد، إن صابهم شيء لا سمح الله، كلهم بيحصلون هذا الدعم النفسي. اليوم مقتصر الشيء على البيت وروحه، يعني حتى حد من العرب ما يحبون يظهرون هالشيء، ما يحبون يخبرون اخوانهم وخالاتهم وعماتهم، يخلون اذا كانت مشكله ولا ايا كان الموضوع اللي مستوي عندهم يتم في البيت روحه. فهذا تحدي جديد تواجه الاسره اليوم، اللي هو ارتفاع العبء النفسي عليها والاجتماعي وحتى الاقتصادي. الاول اذا عندهم عرس، اذا عندهم حد نجاح، اذا عندهم سفر، اذا عندهم طلعه، اذا عندهم سيره، كلهم بيتحاططون وبيتعاونون وبيتفازعون. اليوم اقتصار الموضوع على الاب وروحه، اللي شال العائله وروحه الاسره هذه الصغيره، وهذا يهد الحيل بعد. فاستوى العبء المادي او الاقتصادي على الاسره الصغيره وايد عود، وتحدي بالنسبه لاولياء الامور. ففقدان حتى بعض وظائف الدعم غير الرسمي اللي كانت تلعبها الأسرة الممتدة الأول في مثلا رعاية الصغارية أو المسنين، قبل ما بنحاتي عندنا دعم، عندنا حد يباري عيالنا أو حد يعني إحنا مثلا إذا هاليتنا يظهرون يعرفون أن إحنا بخير، لأن يداتنا، خالاتنا، عماتنا كلهم حولنا، خواتنا الكبار وغير، وحتى مثلا الاخوان اذا كانوا معرسين يكونوا في البيت، حريم الاخوان في البيت، يعني الواحد او اليهال ما يتمون روحهم. كبار السن كذلك، ان جرى ما جرى عليهم، ان صار ما صار عليهم، ما بيحاتونهم كثر ما انهم يوم بيخلون ملحين بروحهم. اليوم استوى كبار السن خلاص يصيرون او في بيوتهم رواحهم، واللي عيالهم اللي معرس عنهم ترى ظهر عنهم، واللي مو معرس هو اللي تام، لكن الاغلب معرسه وتامين رواحهم كبار السن، الله يواليهم الصحه والعافيه ويطول في عمرهم. فهاي بعد من التحديات الجديدة اللي كانت تتوايها الأسر الصغيرة، وتفريغ حتى عندنا الضغط النفسي. فالتحول للأسرة هذه الصغيرة هي الأسرة اللي شرات ما قلنا مكونة من أبو وأم وعيالهم بس، ظهر عندنا هذه الجملة من هذه التحديات الاجتماعية والنفسية تنعكس على تماسك العائلة واستقرارها، وهذا يمكن ولد وظهر عندنا حالة من الانفصال العاطفي والاجتماعي حتى بين أفراد العائلة الوحدة. حتى هذه المشاغل اللي استوت الحين، يعني إحنا يمكن في بيت واحد مرت الأبو من كثرة المشاغل ما يرد البيت إلا مثلا آخر الليل، فعياله ما يتلاقون، يعني دوامات مثلا المدارس الحين الطويلة، يجون بيردون من هد حيلهم، بيذاكرون بسرعة، بيأكلون لقمة ورقدوا، ما يتلاقون يا بعض، كل واحد عنده اهتمامات معينة، يمكن حتى ما يتلاقون على ويبة وحده، أو يمكن ويبة بس وحده بعد اللي يتلاقون فيها. فهذه كلها جملة من التحديات الاجتماعية والنفسية اللي قامت تعاني منها الأسر اليوم. واستوى هذا الانفصال الاجتماعي أو العاطفي بين أفراد العائلة. لكن الحمد لله ياسين احنا نواجه هذه التحديات، وياسين نظهر لها حدود بحيث ان الاسر هذه يتم تماسكها ومترابطه وما ينوجد وما يكون موجود فيها هذا الانفصال العاطفي. ففعلا يعني كبار السن الله يواليهم الصحه والعافيه ويحفظهم، حضورهم في المشهد اليومي لحياه الصغاريه والاحفاد كان يساهم بمساهمات كبيره في توفير حلقه تربويه مهمه تنقل الخبرة، تنقل الحكمة للأجيال الجديدة. فكانوا شالين وايد من العبء النفسي والعبء المعنوي من الصغارية، شالين هذا العبء عن الأم والأبو. فالأسرة النووية اليوم هي بروحها تتحمل هذا كل الأشياء المعنوية المادية النفسية لتربية الصغارية، كلها هي شالتها بروحها. هذا يزيد يمكن الضغوط الأسرية اليوم على الواحد. ومن الأسباب بعد اللي خلت يمكن الأسرة يتقلص حجمها أن خلاص قامت تظهر عندنا أراضي جديدة بعيدة عن البلاد في المناطق اللي خاري شوية. فظهور هذه المكانات الجديدة أدى لوجود أسر بحجم أصغر، ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء، هذا كله خلى الواحد أنه يدور له الاستقلالية حتى لو على حساب الدفء الأسري هذا اللي كان يعيشه. كانت أسرنا الممتدة واحدة من أهم العواميد اللي حافظت على تماسك المجتمع، لأنها ما كانت مجرد سكن بس مشترك يشاركون فيه الحجر، منظومة غرس يومي للقيم. البيت اللي كان يضم أكثر من جيل، هذا اللي خلى القرب يكون يعني ينتقل بشكل طبيعي للعادات للمعاني بدون جهد بارز وظاهر. ففعلا الأسرة الممتدة أثرت على مجتمع دولة الإمارات، أثرت على مجتمعنا، صنعت مجتمع يعرف معنى السند الصدقي الأصلي. لأن الفرد الأول نش وربع هو يشوف أن الواحد ما يواجه ظروف الحياة بروحه، ما يواجه أي شيء روحه، إذا ضاق بالحال كلهم حاضرين حوله، إذا بيفرح كلهم توسعت صدورهم له وبيوتهم حتى لفرحه. فعرف يعني هذا أن أنا عندي سند. رسخت عندهم بعد الأسر الممتدة قيمة الشورى، كانوا يشاورون فيما بينهم بين بعض في كل أمور حياتهم، وخص يا وجود الكبار يعني لازم يشاورونهم الصغارية ويأخذون برمستهم ويشاركونهم في اتخاذ القرار، يكون هذا القرار اللي ماخذين كبار السن راجع من حكمة عندهم. فتعلموا العيال أن الآراء ما تنبني بسرعة وبعيلة، تنبني بمشاورة أهل الخبرة، بهذا المشاور كله إحنا نقدر نوصل للقرار الصح. من أثرها بعد الأسر الممتدة حافظت على صلة الرحم كقيمة يومية مو بمناسبة موسمية. اليوم يمكن أشغالنا حدتنا أن إحنا نزور ولا نوصل رحمنا في مناسبات معينة، لكن الأول عشان يتلاقون ما كان شيء مرتب له ولا بموعد وغيره، كان جزء من الحياة نفسها، جزء من اليوم نفسه، هذا خلى القرب العائلي ممتد وعميق. يتلاقون في كل وقت وفي كل حزة وفي كل مناسبة وفي كل زمن وبمناسبة بغير مناسبة. من الأثر بعد بنت شخصية اجتماعية متوازنة. الأول الياهل اليوم يتعامل ويا أعمار مختلفة من أجيال مختلفة، فيعرف ايش قايل يرمس، يعرف ايش قايل متى يسكت، يعرف ايش قايل يتسمع ويلقي البال، يعرف متى يجدم غيره عليه، يعني يعرف وايد من الامور، امور السنه. فبنت الاسره الممتده هذه الشخصيه الاجتماعيه المتوازنه عند الاوليين، ونلاحظ يعني احنا معظم الاوليين اللي عاشوا ويا يدودهم وعاشوا امستهم ذربه ماشيين على السنع، عندهم هذه الاخلاق العالية، رابين على الأعراف وعلى العادات والتقاليد، غرسة الحيل الاجتماعي الراقي. فحضورهم في الحياة اليومية كلهم في مكان واحد علم الواحد أن يراعي كلامه، يراعي تصرفاته، يراعي سلوكه، لأن يعرف أني أنا ما أمثل عمري بس، أمثل أسرتي بكبرها. فاستوى عندهم هذا الحياء الاجتماعي الراقي، عندهم الحياء، عندهم يحشمون غيرهم، يحشمون حتى أسرتهم، يعرفون أن لو بدر منهم زلة ترى مو هو بيشلها بس، الأسرة بكبرها بتشلوا إياه. فأثرت في هذا الموضوع بعد فعلا الأسرة الممتدة، قوت معنى الانتماء للأسرة، ومن ثم المجتمع، ومن ثم الوطن. فاللي ربا في بيت كبير متقابض متعاضد متعاون متماسك، سهل عليه أنه يفهم قيمة المجتمع الكبير المتماسك، وأنه يعزز هوية بلاده، وأنه يمثل بلاده. فاليوم إحنا لازم نشدد على أهمية تعزيز مثل هذه الشبكات، شبكات الدعم البديلة داخل المجتمع، من مو بس الأهل، حتى من ربع، من يران، من زملاء، من الناس اللي حولنا. فنعزز إحنا ثقافة المشاركة الوجدانية داخل الأسرة الصغيرة بنفسها، ونبني مهارات الحوار، ننظم الوقت، المرونة، عشان نحافظ على هذا التوازن، توازن أكيد الأسرة وقدرتها على تجاوز الضغوط في زمن اجتماعي سريع التغير. نكمل إن شاء الله وياكم عقب الفاصل.
عقب التراويح. الساعة 10 في الليل في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
كل واحد منا يعرف ويتسأل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه. كل واحد منا يعرف ويتسأل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلاف السابقين.
هذا بين أبوينا وديانا، هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه، ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم، وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح، ونجدد الترحيب بكم وبكل من انضم لنا على أثير العولة الأولى في هذه الأثناء في ساعتنا الثانية. نرمس اليوم وياكم عن أثر الأسر الممتدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالقيم أكيد المتجذرة والأصيلة اللي ربينا عليها، وتامة هذه القيم موجودة في زمننا الحالي من زمن الأوليين. تغير شكل الأسرة عندنا اليوم، إلا أن احنا بعدنا باجين على هذا الورث وعلى هذه القيم المخلفة علينا. نذكركم سؤال حلقتنا اليوم، سؤالنا يقول الشمروخ، شو هو الشمروخ مستمعينا؟ أعطيناكم سؤال سهل، عارف مشغولين عشر الأواخر، ظاهرين سارين تخلصون أمور العيد وتقضون، ما تبون تفكرون وايد، تعورون روسكم ومخوخكم. فعطيناكم سؤال وايد سهل، وما فيكم حيلة يا مستمعين إذاعة الأولى، والدليل أن ما فيكم حيلة أعطيتوني معنى الشمروخ في كل الجوانب، من المعجم لين الحياة اليومية لين الاسم التجاري لين الزراعة. وإحنا نبغي شمروخ الزراعة، الحياة الزراعية وبالتحديد النخل. فشو هو الشمروخ مستمعين؟ احنا ما تنغلبون ما شاء الله عليكم، ما فيكم حيلة. وايد الإجابات ترى الحين خلاص. لحظة شو هذا هنا؟ كريمة يا كريمة، آخر رقمها 273. الإجابة غلط يا كريمة. الشمروخ شو هو يا كريمة؟ شيء يخص النخل. ترى عمي جوجل بعد ما يقصر لنا، كلمة وايد سهلة. قلت ما بعبل عليكم، خلاص ما بقى شيء على رمضان، ما أنا بنتعبكم. عمي جوجل يسلم عليكم، يعني مو خلاص نعيزة تخير أبوكم، يعني ترمون تصيروا. بس أنا أدري بكم، ما فيكم حيلة، ما فيكم حيلة صدق، كلكم ما شاء الله عليكم. أدور لا، اللي بعدها مطرشوا لي ألعاب نارية. إحنا قلنا صح شماريخ، بس إحنا ما نستخدمها وايد، ترى ما نستخدمها المصطلح وايد، بس يعني هي تنقال عند بعض من العرب. إحنا وصلنا اليوم لقاعدة عندنا، ما نقدر نقول إن ما عدنا ولا ما نقول هالكلمة، لأن من منطقة لمنطقة تختلف الرمسة. اللي إحنا نقوله في دبي غير عن اللي يقولونه هالبوظبي، غير عن اللي يقولونه هالفجيرة. نتلاقى في أشياء معينة ونختلف في أشياء معينة، ويعني ما بنقول نختلف، بس يعني النطق شوي يختلف، وفي مصطلحات ترى غير متداولة مثلا عندهم ومش متداولة عندنا. فمو معناته إذا انقالت الكلمة يعني هي غلط، ما عدنا كلام غلط. اللي ربيتوا عليه كله صح، واللي ربينا عليه كله صح. احنا اخذنا من اهاليتنا وانتم اخذتوا من اهاليتكم، لكن مع اختلاف المصطلحات اكيد والمناطق. فحد يقول حد ما يقول، احنا ما نقول لكن غيرنا يقول. فكله صح، ما شيء غلط، بس احنا نبغي الشمروخ اللي في البيئة الزراعية، وبالتحديد النخل. وعمي جوجل يسلم عليكم، سلام من وايد. كنا نلمس وياكم مستمعين عن أهمية تعزيز اليوم شبكات الدعم البديلة داخل المجتمع، عشان نرد القيم اللي تغرسها عندنا الأسر الممتدة. اليوم لازم احنا نعزز روابطنا ويا ربعنا ويا يراننا ويا زملائنا، ونعزز ثقافة المشاركة هذه داخل الأسرة الصغيرة ذاتها. يعني اليوم احنا أسرتنا مو بس اللي في البيت، احنا يمكن نعيش في دواماتنا اكثر من ما نعيش في بيوتنا. الساعات اللي نقضيها في الدوامات اكثر من الساعات اللي نقضيها في البيت. فعندنا بعد اسره خارج نطاق البيت اللي هي الاسره، اسره العمل، وعندنا اسر ثانيه خارج نطاق العمل اللي هي في مواقع التواصل الاجتماعي. تعرفنا على وايد ناس من مواقع التواصل الاجتماعي، فاستوت عندنا اسره الكترونيه. بغض النظر عن وين كانت هاي الاسره، انت شايل قيمك، انت شايل مذهبك، انت شايل سنك، انت شايل اخلاقك. فوين ما تكون لازم المشاركه الوجدانيه تكون داخل الاسره نفسها، ان تبني انت مهارات الحوار وياهم، سواء في بيتك في شغلك ولا الكترونيا. تنظم وقتك في بيتك في شغلك ولا الكترونيا، المرونه عشان نحافظ على هذا التوازن، توازن الاسره. سواء شرات ما قلنا، يعني اليوم عندنا اسره عمل، وعندنا اسره بيت، وعندنا اسره مثلا الكترونيه، عشان نقدر نتجاوز ضغوطاتنا في هذا الزمن، زمن اجتماعي يمكن سريع التغير. فالأسرة الممتدة تساهم كانت في توفير هذه البيئة الآمنة والدعم، تساعد العيال عليهم يتطورون. وهذا اليوم دورنا احنا نسويه. ما عندنا هايج الأسرة الممتدة، بس نحاول حوز ما نروم ان احنا نزرع هذه القيم ونساهم في الأشياء اللي كانت تساهم في الأسرة الأول. عشان كذا تاخذ الجهات المعنية اليوم مسؤوليتها في ان تقدم البرامج الهادفة اللي تدعم هذا المفهوم من خلال توفير المبادرات ولا الخدمات المختلفة اللي هي اصلا تعزز من هذا الدور، تسلط الضوء على ادوار الأسرة الممتدة في حياة افرادها كلهم. فيجسد اليوم اعلان دولتنا تخصيص هذه السنة، سنة 2026، ان يكون عام الأسرة، هيجسد مكانة محورية محتلتنها الأسرة في بناء المجتمع وتعزيز استقراره وتماسكه. من يوم ما قام الاتحاد ولين اليوم شكلت الأسرة هي الركيزة الأولى لمسيرة التنمية، نقطة انطلاق لمجتمع اليوم نشوفه مجتمع مزدهر، يحافظ على قيمه، يحافظ على سنعه، يواكب كل التطورات العالمية، لكن محافظ على هويته. وصلنا احنا الحمد لله العالمية، بس كل حد يعرف ان احنا عيال زايد، كل حد يعرفنا من هويتنا اللي احنا حافظينها، من قيمنا اللي احنا متحلي بها. فعام الأسرة السنة عشان يجدد هذا الالتزام، مو بلأن احنا مو بعارفين، لا، عشان بس نجدد الالتزام، فيسلط الضوء على الجهود الوطنية المتواصلة انها تمكن افراد المجتمع اليوم وتدعمهم في مختلف مراحل حياتهم. فالحاصل ان تخصيص عام كامل يحتفوه بالأسرة مو بس مجرد شعار عام الأسرة، لا، كل عام مر علينا له شعار، احنا اشتغلنا في إطار هذا الشعار عشان نترجم رؤية قيادتنا الرشيدة. ونفس الشيء اليوم هو إطار عمل شامل يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة اللي تامن بالاستثمار في الإنسان أول بادي. فالاستثمار في الإنسان يبدأ من محيطة، من الناس اللي جراب منه، المتمثلة وين؟ منو أجرب حد أنت لك؟ أسرتك. فكل ما كانت الأسرة قوية ومتماسكة كان المجتمع أكثر قدرة أنه يتصدى لكل التحديات ويصنع مستقبل بعد أفضل. عشان كذا هذه المبادرة تأكد أن الاهتمام اليوم بالأسرة هو مسار استراتيجي، مسار مستمر يعكس القيم الوطنية الأصيلة اللي احنا متكين على، مثلا على الاحترام فيها، على الموالف، على المسؤولية، على المعنى، على السنع، على المذهب، ومسؤوليتنا الاجتماعية. فأكيد المبادرات في عام الأسرة هي محطات نوعية في مسيرة العمل الاجتماعي عندنا في الدولة، وهذا يعكس التزام بلادنا الحمد لله في تعزيز الروابط الأسرية اللي ترسخ عندنا قيمنا الأخلاقية اللي يقوم عليها مجتمعنا. فهذه المبادرات اللي احنا نشوفها اليوم تستند لرؤية، رؤية شيوخنا، رؤية قيادتنا الرشيدة، حول ضرورة أن تكون الأسرة بيئة حاضنة للإبداع، بيئة حاضنة للنجاح، للتفوق، بيئة تكون مصدر للاستقرار النفسي والاجتماعي. فالمجتمع اليوم القوي ما يقوم على بس الاقتصاد المتطور. الاقتصاد من وين بيجي؟ من الإنسان. الإنسان يوم هو بيجد وبيكد وبيجتهد بيكون عنده اقتصاد، لكن المجتمع اليوم يحتاج لأسر متماسكة تمتلك هذا الوعي وتمتلك هذه المسؤولية وتساهم في مسيرة البناء بثقة واقتدار، من عقب كل المجالات الثانية بتقوم وتشتد. فتركز مبادرات عام الأسرة اليوم على وايد من المحاور، أبرزها هي دعم الترابط والتلاحم الأسري. اليوم احنا نشوف يركزون على توفير بيئة متوازنة تتيح للأفراد مثلا فرص متكافئة للنمو والعمل، يعني حتى مثلا قلصوا ساعات الدوام يوم الجمعة عسب الواحد يقضي وقت أطول ويا هله. تعزيز عندنا ثقافة المسؤولية المشتركة بين الرجال والحرمة في رعاية أو في الاهتمام بالعيال وإدارة شؤون الحياة. هذه المبادرات كلها ترى هي مشاريع نوعية كلها تتعلق بالتمكين الاجتماعي. منها مبادرات يسوونها حتى عشان اللي بيعرسون مثلا يأهلونهم قبل ما يعرسون، يأهلونهم بدورات بورش وغيرها، يسوون دورات توعية حتى للأمهات وللأبوة حول أساليب التربية الجديدة. عندنا مثلا برامج يدعمون فيها كبار المواطنين، وبرامج خاصة لحماية الطفل، ومكانات ومرافق تكون للأطفال وكبار المواطنين للترفيه وللتنفيس. فهذه كلها أشياء للتمكين الاجتماعي تحاول دولتنا أنها تسويها ويبرزون من خلالها طبعا هذه الثقافة، ثقافة المسؤولية المشتركة اليوم لكل أفراد المجتمع بأن احنا نكون عندنا أسرة متماسكة. فالمؤسسات المعنية الحمد لله تقوم بهذا الدور المحوري في أن تحقق هذه الرؤية اللي حاطتها قياداتنا الرشيدة والخطط المتعلقة بتعزيز كيان الأسرة. فأطلقت مثلا عندنا وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مجالس الأسر اللي موجودة في مختلف الإمارات برامج شاملة يرفعون منها جودة الحياة الأسرية، مثل مبادرة أسرتي سعادتي، مثل مبادرة الأسرة الرقمية، هذه الهدف اللي تعزيز التواصل الإيجابي في ظل التحولات التكنولوجية اليوم اللي احنا نعيشها، واللي احنا فعلا لازم نتحلى بهذه القيم. اليوم قلنا عندنا أسر رقمية، فنحتاج ان احنا نشوف شو الأشياء اللي احنا نقدر نسويها واللي توالمنا تكون محافظة على قيمنا وعلى هويتنا. فتعمل مؤسسة مثلا التنمية الأسرية في أبوظبي أنها تنفذ استراتيجيات تعزيز القيم تتعامل ويا التحديات الاجتماعية، يسوون دراسات ميدانية وسياسات يستدون فيها البيانات واقعية موجودة من هالبلاد. فأصبحت تجربة الإمارات اليوم نموذج الحمد لله يحتذوبه في وايد من مجالات الدعم الأسري، سواء كانت من باب المبادرات التوعوية ولا الأشياء الإرشادية اللي كلها تحمي الأسر من التفكك الحمد لله، حتى التوجيه الأسري اللي يقدمون عندنا في بلادنا اللي تابع للمحاكم مثلا يسوون هذا التوجيه الأسري، يقدمون جلسات توجيهية عشان يصلحون بين الأزواج المزاعلين أو المتقاطعين، يحاولون يحلون هذه الخلافات اللي تنشأ ما بينهم وبين بعض عشان يتجنبون أنهم يوصلون لمرحلة الطلاق اللي أصلا هو يفكك الأسرة. فهذه كلها الأشياء تسويها الدولة عشان يعززون من مفهوم قيمة الأسرة عندنا المتماسكة أكيد، وتسعى الخطط الوطنية وايد بترسيخ كيان الأسرة وتمكين المجتمع أنه يوائم اليوم متطلبات الحداثة والحفاظ على الهوية الثقافية. سؤالنا اليوم الشمروخ مستمعينا، شو هو الشمروخ من البيئة الزراعية على 4477، نتري إجاباتكم أمسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في نفس الرسالة من عقب الفاصل، متواصلين وياكم.
عقب التراويح. عقب التراويح.
تفضلوا. تفضلوا قربوا. سموا بالرحمن تعالوا قربوا.
السلام عليكم ابو محمد.
السلام. ايش حالك؟
فطورك هنا ابوي؟
يا عيني على المرقوقة هاي. اشوف.
اي نزاهة. جاهزة هذه مخمرة وجاهزة.
ايش خشكة ابيض؟
هناك بعد شيء قالك هناك عدالة.
قال ادوات.
رمضان في البلاد.
شيخة. قومي ازقري ابوك السحور ذاهب.
حاضر. بوي ما شي باجي يعني اذن الفجر كان بتتسحر.
احسنتي، اليوم متعشي مخر ما رمى تسحر.
لو لقم ابوي السحور زين يكون ما تتعب باكر في الصيام، انت راعي سكري وضغط.
من كذي ما رمى تسحر يكون ما تعب.
ادري ابوي، لكن لازم في أكل يوالم اللي عندهم أي مشاكل صحية، وانت شوف اللي يوالمك وما يأثر على عوقك.
تلقى ويا خبيرة التغذية ندى أديب.
تنقى، حيث الصحة عنوان والاختيار فن. نرحب فيكم ترحيب السحاب بالمطر، وخلوكم معانا وفقرة تنقى. اسمعوا معلومتنا وتنقوا الصح. وين اليوم؟ اتنقيت لكم معلومة وايد حلوة فيما يخص التشنجات العضلية اللي تستوي عند وايد من الناس في فترة رمضان، وهاي بسبة انه في معادن أساسية يمكن غافلين عنها، البوتاسيوم والمغنيسيوم. هذه اللي اليوم إن شاء الله اللي بنتكلم عنها في فقرة اليوم. انتوا تعرفون التشنجات يعني هي مسألة انقباض مفاجئ لا إرادي وبعلى هوانة في الوين في العضلة، وغالبا تكون مؤلمة صراحة، والسبب أن العضلة أو الأعصاب تغلبت عليها حالة اختلال في التوازن، إما نقص في المعادن أو جفاف أو إجهاد. هذا اللي قاعد يحصل في مسألة التشنجات اللي تستوي في العضلات في جسمنا. نحن الحين نحاول أن نذكر لكم الأسباب عشان تعرفونها وتشوفون أنتو وين السبب اللي أدى إلى التشنجات اللي تستوي لكم في رمضان أو حتى غير رمضان. يعني مثلا عندنا أول سبب نقص المعادن، وأشهر شيء صراحة المغنيسيوم، عنصر المغنيسيوم أو يعني معدن المغنيسيوم، والبوتاسيوم عندنا، الكالسيوم والصوديوم. هذه معادن وايد مهمة حق أنها ترسل إشارات عصبية وتسوي عملية انبساط للعضلات، يعني شغل العضلات وشغل الإشارات العصبية تشتغل عليها المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم. فأي نقص لهاي المعادن بشكل واضح هذا يؤدي إلى أن العضلة تستوي حساسة وتنقبض بدون سبب، على طول تتحسس لأن ناقصتنها المعادن اللي تباهي عشان تشتغل شغلها اللي هو المعروف. ثاني شيء الجفاف، حتى لو كان بسيط يعني لا تستهنون بأن جسمكم جاف بسببكم ما تشربون ماء كفاية فيزيد من حساسية الأعصاب، فيستوي الانقباض بشكل سريع وأقوى، مو بشكل معتدل سليم بدون ما تحس فيه، لا ينقبض بسرعة وبشكل قوي، وكله بسبب إنه والله استوى عندي جفاف نتيجة جو حار، أو نتيجة وأنا صايمة وأفطر وأكسل في كمية الماي اللي لازم نشربها. وإحنا نقول لكم يا جماعة كل ساعة شربوا ماي لترين، ضربوا معادلة إذا تبون وزنكم بالكيلوغرام ضرب 30 ملي ماي، يعني اللي وزنه 60 يضربه ب30 ملي يستوي له 1600 يعني لتر و600 ملي. تبغى تزيد زيد، اشرب ماي، اشرب من خلال عصاير، شاي أعشاب، شوربة، صالونة، المهم تروي جسمك. نيحق السبب الثالث اللي يسبب تقلصات العضلية، إجهاد العضلات أو مثلا تمارين زايدة. العضلة اللي دايما تتعب دايما تكون متروسة نواتج أيض مثل حمض اللاكتيك، وتكون في حالة تعب كهربائي، فيصير فيها تقلص سريع. فهاي النقطة لازم تحسب. حتى مسألة أني أنا أقعد وايد، هاي يعني بسبب رابع، أقعد وايد فترة طويلة ولا أوقف وقفة طويلة بدون ما أحرك ريولي وضلوعي وويدي وغيرهن، قلة الحركة تقلل من تدفق الدم حق العضلات. التم العضلات ميبسة، لا يمر عليها دم ولا غيره، يستوي فيها شد أسرع، فلازم نحركها. الخامس نقطة عندنا قلة النوم. أنتوا تتخيلون أن العصب لو ما يرتاح يختل عمل العضلة فيه؟ ليش؟ بسبت أنه ما في نوم. النوم حق الجسم كله بما فيها العضلات والإشارات العصبية والقلب وكله كله كله، سبحان الله. والسبب اللي عقبه ضعف الدورة الدموية، خصوصا عند الريول الساقين، الدم ما يوصل لها بشكل كافي، فالعضلة تنقبض حليلها نتيجة النقص اللي فيها، الدم ما يوصل لها، يمكن نتيجة عدم الحركة، يمكن نرد ونقول المعادن اللي استوت نتيجة والله قلة النوم، كثرة الوقفة، كثرة القعدة، أجهت وايد العضلة عندي. كل الدنيا بتوازن، حتى جسمنا وأعضاء جسمنا. النقطة اللي عقبها نوجهها هنا حق الحريم، الحمل، يعني ارتفاع بعض الهرمونات ونقص المغنيسيوم، نقص الكالسيوم وضغط الرحم على الأعصاب، هذا اللي يسبب تشنجات ليلية، فهي تعتبر مؤقتة في فترة الحمل، لكن بعد تتأكد من أن معادنها كاملة، لأن إذا نقصت يعني يزيد الطين بلة، فحش حاد أنها تخفف الألم عن طريق أنها تتأكد أنها عندها كفايتها من المعادن المغنيسيوم البوتاسيوم الكالسيوم والصوديوم. حد من الناس ياخذ أدوية، فمدرات البول بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية الربو، هاي يعني للأسف تقلل المعادن في جسمكم أو تغير إشارات الأعصاب، فإذا زادت المفروض تتكلم مع الدكتور، ما تكون يكون دورك بس عملية أنك تكون مستمع عند الدكتور، أنت تتكلم، أنت تناقش، أنت تحاور، أنت تحاول تفهم، أنت تقول له في أدوية ثانية أخرى ما تأثر على الكبد والكلاوي إلى آخره، لكن بعد ما تقلل لي المعادن. لازم هذا الأمر يستوي بين المريض والطبيب. أيضا من أحد الأسباب التوتر والقلق، يعني أنا يوم بكون دوم أعصابي في حالة استنفار، لازم عندي الشد يكون سريع، فإذا عرفت السبب خلاص بطل العجب. فكيف تعرف؟ تعرف إذا شفت تشنجات ليلية بعد يوم طويل، هذا معناته أن استوالك جفاف أو نقص معادن. إذا شفت أن عندك تشنجات بعد الرياضة، هذا معناته استوى عندك إجهاد العضلة ونقص في الإلكتروليت، وهي يحتاج أنك تشرب مشروب رياضي لأن تحتاج إلى الأملاح المعدنية. إذا الحرمة حست أن جتها التشنجات أثناء فترة الحمل، معناته هذا نقص مغنيسيوم وكالسيوم. إذا حد ياه تشنجات مستمرة كل يوم بدون أي سبب واضح، هذا معناته أنت يبالك تروح عند المستشفى ولا المركز الصحي وتطلب يسوي لك فحص دم عشان تعرف نسب المعادن عندك وفيتامين د، لأن حتى نقص فيتامين د يسبب التشنجات. ودائما أكرر وأقول 90% من فيتامين د اللي نتحصل عليه من تعرضنا لشيء مجاني وهبها رب العالمين لنا، الأشعة الشمسية، الأشعة الفوق بنفسجية صباحا أو عصرا، وكذي خلص. فأفضل المعادن والفيتامينات لمنع التشنجات العضلية، وأهمها اللي هي عندنا المغنيسيوم، هذا عاد الملك في منع التشنجات. المغنيسيوم تعرفوا شو يسوي؟ يرخي العضلات ويوازن الإشارات العصبية. وين نشوف عاد هذا المغنيسيوم؟ نشوف الله يسلمكم في المكسرات، كل أنواع المكسرات يعني مثل اللوز والجو والكاجو وغيرها، نشوفه في البذور، بذور اليقطين، بذور الشيا، بذور الكينوا، وبعد في الأفوكادو والموز والشوفان والسبانخ والخضروات الورقية والمياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم. شو بعد نحتاج من المعادن عشان نخفف من التشنجات العضلية في رمضان وخاصة في الليل؟ عندنا الله يسلمكم بوتاسيوم، هذا يمنع انقباض العضلة المفاجئ. ليش؟ لأنه شو يسوي؟ يوازن السوائل داخل الخلايا، يضبط السوائل يخليها هادية، يمنع أي تقلصات. وهذا نشوفه في الموز والبطاطا الحلوة اللي هي الفندال، وما شاء الله تمرنا الغالي والرب. هاي أمثلة، يعني في الأمثلة وايد. فحالات الواحد مثلا يايب مثلا ماي جوز الهند ويشربه وياكل وياه موز، هذا بعد الرياضة ممتاز. وفي بعد أمثلة ثانية، عندنا السالمون السمك يعني، وعندنا أنواع الفاصوليا المتنوعة. في عندنا الله يسلمكم بعد من أهم المعادن اللي تمنع تشنجات العضلية، في عندنا الكالسيوم، هذا يساعد على أن العضلة تنقبض وتنبسط، تنقبض وتنبسط، يعني دورها أساسي في هالحركة، حركة العضلية الطبيعية، انقباض انبساط. زوين نشوف الكالسيوم، والله يمكن أغلب طلبة المدارس يعرفون وين الكالسيوم موجود. موجود في الحليب ومشتقاته، موجود يعني في اللبنة واللبن والشامي والجبن وغيره والروب، بس موجود بعد في السردين، سردين صغيرون يعود ما تفرق، موجود يعني بشكل عام كل الأسماك على فكرة، موجود في المكسرات وخاصة اللوز، موجود في تعرفونها الزهرة الخضراء هاي يسمونها البروكولي، ناس وايد ما ياخذونها مو بنتعودنا ولا عليها، لا هذا كله عادي، هاي فايدة روعة، يعني هاي فيها مضادات أكسدة، هاي تحارب السرطانات، مفيدة ترى يا جماعة الخير، حطوها في أكلكم. والسبانخ، والسبانخ أنواع، خضر حمر أفريقي آسيوي إلى آخره، حطوا السبانخ في أكلكم. وفي عندنا بعد معدن رابع ما ننساه، الصوديوم. الصوديوم وايد مهم حق الرياضيين أو اللي يتعرقون وايد نتيجة أنهم قاعدين برا، يعني واحد صايم وشغله كله برا في تحت الشمس، عامل بناء، قوم حليلهم هاللي يوصلون الأكل ويوصلون الطلبات ودنيا، شرطة المرور غيرها، يعني وايد ناس الله يعينهم ويقويهم. فالصوديوم يحافظ على توازن السوائل والأعصاب، وهذا نشوفه في الأملاح الطبيعية، في الشوربات، الماي لو حطينا له رشة ملح، لقى عمرنا مسوي وايد جهد طويل ما يحط رشة ملح وياخذه، أو قلنا المشروبات الرياضية بس تكون قليلة السكر وياخذها الرياضي بعد مجهود كبير يسويه. أما يوم عاد نحول الحين على الفيتامينات اللي نحتاجها حق التشنجات العضلية اللي تسوي لنا في الليل في فترة رمضان، فيتامين بي 6 هذا يساعد على امتصاص المغنيسيوم المعدن، يعني في فيتامين يساعد على أنه نوع من المعادن يمتص في الجسم، ففيتامين بي 6 يمتص يساعد على امتصاص المغنيسيوم، وهذا نشوفه في الحمص، الدانجو والموز، البطاط، الدياي، وطبعا يعني الدواجن الأليفة المختلفة، والشوفان والشعير وغيرها. ويوم بني حق فيتامين ثاني بعد مهم حق التشنجات العضلية توني قلته، اللي هو فيتامين د، لأنه ينظم امتصاص الكالسيوم، وإحنا طرينا للكالسيوم بعد مهم حقنا، فشي يساعد شي، سبحان الله التعاون حتى في هالأمور بين المعادن والفيتامينات في جسمنا، فما ننقص شي على حساب شي، نبقى ندخل هذا وهذا 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 عشان كلهم يتوالفون وكلهم يساعدون بعض، كله لمصلحة جسمك. فالفيتامين دال بالتعرض لأشعة الشمس تتحصل عليه، ومن صفار البيض ومن الأسماك المدهنة مثل السالمون، ومن الحليب المدعم فيتامين دال. والحمد لله كل منتجات الإمارات من الألبان مدعمة بفيتامين دال، وكل يعني أغلب العصائر بعد اللي في الإمارات مدعمة بفيتامين دال. وإذا استدعى أنك تحتاج مكمل، هذا شيء ثاني. إذا استوى عندك نقص حاد في فيتامين دال، الطبيب يعطيك حبوب عشان تضبط أمورك لما توصل حق العدد السليم اللي من خلاله تقي نفسك، من خلاله تتعرض للشمس وتأكل هالأكل وأمورك طيبة. وأفضل المشروبات لتقليل التشنجات نشوف الله يسلمكم في ماي جوز الهند. أنا قعدت الحين من فترة فعلا أخذه، وايد يفيدني، حسيت فيه ويعني عن تجربة، وأنا حين أتكلم عن علم بعد. ماي جوز الهند اللي موجود عندنا في أسواقنا سبحان الله، يعني حتى موجود دائما في الجزر، والجزر الناس هناك يشتغلون يتعرضون للشمس والتعرق وحالتهم حالة، رب العالمين يحط لهم هاي شيرات جوز الهند وياخذ منها الماء ويشربونه. متروسة بوتاسيوم، متروسة مغنيسيوم، فهاي من أفضل المشروبات حق التشنجات العضلية، غير اللي قلناه ماي مع رشة خفيفة من الملح أو حد معاها عصرة ليمون، هاي بعد تفيد. وفي عندنا عصير البرتقال الطازج في البيت، أنا دائما أفضل أنه تأخذون حبة البرتقال، حبة واحدة تعطيكم كل شيء بما فيها الألياف، لكن العصرة ترى ما تروح عنها الألياف. فعلى الأقل على الأقل نعصرت في البيت خذيته من خلالها البوتاسيوم، وخذيته منها بعد فيتامين جيم. أيضا عندنا الحليب، عندنا اللبن، واعتقد هذا وايد ينتشر سوقه في رمضان عشان يمنع العطش، لكن حلو أن ناخذه بشكل يومي عشان نتجنب التشنجات العضلية. وفي عندنا المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم. وآخر نصايحي عشان تقللون فعلا من التشنجات، دائما اشربوا الماء بشكل كافي من وجبة الإفطار حتى وجبة السحور، والسحور تتأكدونكم تشربون يعني ما بين ربع ساعة وربع ساعة كوب ماء وكوب ماء ثاني، وحاولوا تمددون عضلاتكم قبل النوم وتسوون التمارين التمديد هاي الحلوة، ولا تكثرون من الكافيين في وجبة السحور، وقلنا الموضوع هذا وايد لأنه يزيد الجفاف وبالتالي يؤدي إلى التشنجات العضلية. وأخيرا ركزوا دائما أن تأخذون حبة موز أو تمر قبل التمرين عشان ما تتشنج عضلاتكم فيما بعد. هذه كلماتنا تراها انتهت، لكن أثرها يبقى. وتذكروا غذاءكم اليوم يصنع عافيتكم باكر. نطوي ونختم فقرتنا ونفتح باب العافية مع لقاء متجدد.
تنقى
رمضان في البلاد
بالواحد منا يعرف ويتساءل عن ماضي كيف عاشوا أبوي وأسلاف السابقين.
واجبين أبوينا وديانا
اللي عنده بوش وإذا ما عنده بوش
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن.
اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه، ولا يعرف المستقبل اللي بيواجهه.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. وصلنا وياكم لمحطتنا الأخيرة من البرنامج، ما باقي شيء إن شاء الله بنسحب على الفائز. سؤال حلقتنا الشمروخ. الشمروخ مستمعينا في البيئة الزراعية أو بما يخص النخل، شو هو الشمروخ؟ على 4477 نترى مشاركاتكم، يا اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم. الإجابات اللي واصلة كلها تقريبا ما أدري هل هو عمي جوجل مغششنكم ولا أنتم مغششين بعض ولا أنتم كلكم يلوس حذال بعض. انزين ما أدري بس يعني بنعتبرها صح، بس هي شوية الرسالة الإجابة ترى أدق من الإجابة اللي أنتم طرشينها. عذج النخلة معروف أنه هو عذج. الشمروخ شو على 4477 ندري يا مشاركاتكم مستمعينا ويا أسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم بنسحب إن شاء الله عقب شوية. فكنا نقول قبل الفاصل أن الخطط الوطنية مستمعينا تسعى أن كلها ترسخ كيان الأسرة اليوم وتمكن المجتمع أنه يوالم عمره اليوم بين متطلبات العصر أو الزمن وأنه يحافظ على الهوية الثقافية. التغير اللي عندنا السريع في أساليب وأنماط الحياة والتكنولوجيا اليوم اللي فارضة عمرها وفارضة عمرها فعلا يعني على العلاقات الأسرية بعد وعلى التربية، هاي كلها تحدنا وتخلينا احنا نواجه تحديات كبيرة. هالشي يستدعي عندنا تكون عندنا برامج توعوية تربوية تواكب هذه التحولات عشان كذا بلادنا الحمد لله تعمل على انها تبني منظومة دعم متكاملة تضم التعليم تضم الرعاية الاجتماعية تضم الصحة النفسية عشان تضمن بيئة أسرية تكون متماسكة ومستقرة. فتحرص الحمد لله دولتنا بشكل كبير على أنها تعزز هذه القيم الوطنية اللي مخلفة علينا وتكون موجودة اليوم عند الأجيال الجديدة من خلال أنهم يدمجون التربية الأخلاقية حتى في المناهج التعليمية، تنظيم فعاليات مجتمعية تشجع على الترابط العائلي، احترام اليوم كبار المواطنين وتوفير لهم المساحات والمكانات المخصصة لهم، حفظ التراث الوطني، هذا كله يدعم عندنا الاستدامة الاجتماعية ويضمن استمرار الهوية الوطنية رغم تسارع يمكن وتيرة التطورات العالمية. فعام الأسرة مو بالله مناسبة احنا نحتفل بها أو شعار، هو محطة اليوم هذا العام محطة أن احنا نعزز رؤية بلادنا في الاستثمار بالإنسان وترسيخ قيم التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع قادر أنه يواجه تحديات المستقبل بثقة. فالأسرة كانت وبتظل حجر الأساس لمسيرة التنمية الإماراتية، والعناية بهذه الأسرة هي سبيل لتمكين المجتمع كله وغرس القيم الأصيلة المخلفة عليه في الأجيال بعد الحالية. اليوم حتى المختصين يوصون بالتركيز على بعض الأمور الأساسية عشان يحافظون على الأسرة الممتدة في المجتمع، وهي تعزيز التواصل العائلي مثلا المنتظم بين أفراد الأسرة لو حتى عبر الوسائل الرقمية، أطلاق برامج مجتمعية وتوعوية تشجع على المزاور وصلة الرحم والتكافل بين الأجيال، ترسيخ دور اليد واليد كمصدر دعم وتوازن نفسي للأسرة الوحدة، إدماج بعد قيم العائلة والتواصل الاجتماعي في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، هذا كله يرد يشكل المجتمع العربي ويرد لروح الترابط اللي شكلت من سنين ومنين أساس قوته وتماسكه وتوفر حلول سكنية وأنظمة بعد أنظمة عمل تكون مرنة. فالأجمل أن أثر الأسرة الممتدة ما وقف عند حدود الماضي، ما وقف عند الأولين، لين اليوم وايد من القيم اللي احنا نعيشها أصلها هداك القرب الأسري حتى وان تغيرت أشكال البيوت. فالإنسان اللي ربى في ميلس يجمع أجيال مختلفة غالبا يكون عنده قدرة أعلى على الحوار والاحتواء صلة الرحم، رغم أن البيوت شرات ما قلنا أصبحت أصغر إلا أن الأثر بقى حاضر في سلش الناس في سرعة السؤال مثلا عن الأهل ولا معارفهم في اجتماع العائلة في حضور المناسبات. فتم الحمد لله الشيء الأثر المعنوي لين اليوم موجود من وراء الأسر الممتدة، يمكن تغير شكل أشرات ما قلنا لكنها ما زالت حاضرة في الروح في طريقة الترابط في الإحسان بأن الإنسان هو مصدر الأمان، في الإحساس بأن العائلة مو بس أفراد منفصلين هو امتداد واحد. الحمد لله امتد أثرها للجيل الحالي رغم تغير نمط الحياة، وايد بعد من القيم الخفية اللي صنعتها ترى الأسرة الممتدة وما يلتفتونها وايد، يعني علمت الإنسان شقال يحتمل الاختلاف بدون قطيعة، شقال صنعت في الإنسان الذكاء الاجتماعي من يوم هم صغار يميزون متى يسولفون متى يتغشمرون متى يسكتون متى يرمسون، هذبت الأنا بوجود الجماعة هاي الكبيرة، حفظت التوازن النفسي وقت الأزمات، علمتهم الاحتواء العاطفي، هدوءهم تماسكهم، نقلت القيم بالسلوك مو بالمواعظ. فمن أعمق لصنعتها خلت الإنسان يحس أن له جذور، والجذور النفسية القوية تعطي الإنسان ثبات قدام تغيرات الحياة وقدام هذه الأمور. فالحمد لله عادت إحياء أثر الأسرة الممتدة تربويا. اليوم هذه القوانين وهذه التعليمات وهذه الرؤى اللي احنا نشوفها من قيادتنا الرشيدة في زمن الأجهزة والعزلة، الله إن شاء الله ما يحدنا للأجهزة ولا يحدنا للقطيع، وتكون دوم متعاونين ونكون دوم متماسكين في أسرنا. نقول سؤالنا كان الشمروخ، والإجابة هي جزء من عذج النخلة، مو عذج النخلة نفسه، جزء من العذج نفسه، العنقود، عنقود النخل اللي يكون في عذج النخلة يكون في البسر أو الرطب، فهذا الغصن الرفيع اللي ظاهر من العذج يسمونه الشمروخ مستمعين، اللي يكون فيه الثمر. نقول الناموس لي هدى غابش، الناموس لي هدى سالم غابش، هدى سالم غابش، فستي ويانا هدى بألف درهم، مقدمة من إذاعة الأولى، وفالكم إن شاء الله الفوز والناموس الباجين إن شاء الله. بعدنا مستمرين ياكم في برامجنا ومستمرين ياكم في مسابقاتنا لين آخر يوم إن شاء الله من رمضان. السموحة منكم على القصور، والشكر موصول طبعا بعد لفريق عمل البرنامج. حافظنكم الرحمن.
عقب التراويح